نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى قول صاحب المسجد: وانتهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، وهذا حديث رقم 405 صحيح. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا، هذا رقم 6400 وهو غير صحيح. هنا يناقش بعض أحكام أو تفاصيل أحكام سجود السهو. بالنسبة لقوله وانتهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، يعني إذا هنا نناقش حكم حال ماذا يفعل المأموم إذا سهى إمامه. ممكن بعض الإخوة إذا كان له عذر وأحيانا يحتاج أن يمد رجليه، ممكن يمدها رجلها يعني جانبية، ليست يعني يمينا أو شمالا، لكن ليس وجه من يقابله، هذا يكون أقرب لهذا الشرعية. انتهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، يعني سواء سهى المأموم أم لم يسهى. إذا ما دام الإمام قد سهى وأنت تصلي خلف الإمام، ففي هذه الحالة المأموم أيضا يجب عليه أن يسجد سجود السهو حتى لو لم يكن المأموم، متابعة لإمامه. يقول حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولم يقل دليل، ولم يقم دليل طبعا على أن كل هؤلاء المأمومين سهوا أيضا، وإنما إذا سهى الإمام فيجب أن يسجد، إذا سجد الإمام يعني نتيجة السهو يسجد المأموم أيضا متابعة للإمام. فإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو سواء سهى المأموم أو لم يسه. ولو كان المأموم مسبوقا، لو المأموم مسبوق وسهى الإمام فيما لم يدركه فيه، يعني هو مسبوق أدرك الصلاة مثلا في الركعة الثالثة والإمام سهى في الأولى أو الثانية، فماذا يصنع المأموم في هذه الحالة؟ عليه متابعته في السجود إن سجده متى؟ قبل السلام. طبعا لابد أن يقتدي به قبل السلام، ليس فيها كلام. إذا يعني لو كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته في السجود إن سجده قبل السلام. فإن سجد الإمام بعد السلام ماذا يفعل المأموم؟ يعني الإمام سهى في فيما لم يدركه المسبوق فيه، سهى مثلا في الركعة الأولى والمسبوق أدركه في الثانية أو في الثالثة، واضح؟ وقلنا إذا سجد الإمام قبل السلام فلابد أن يتابعه المأموم. أما إذا سجد بعد السلام فماذا يفعل المسبوق؟ هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى يسجد معه بعد السلام، يسجد مع الإمام بعد السلام، وهي التي اختارها في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا، وقوله فيما روي عنه: فانتهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. ولأن سجود السهو من تمام الصلاة فيتابعه فيه، يعني سجود السهو هذا من تمام الصلاة التي صلاها الإمام، فلو سجد الإمام بعد التسليم يسجد المأموم أيضا لتتمة صلاته كالذي قبل السلام تماما. وكغير مسبوق، غير المسبوق اللي هو المأموم العادي أيضا يتابع الإمام، فهذا أيضا يكون نفس الحال. وعليه فإذا قام مأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم من قام على التشهد الأول، وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعيد تفسير الكلام. طيب هنتكلم عن إن إذا سهل الإمام لازم المأموم متابعته في سجود السهو. إذ معنى الحديث لما سجد صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وسجد للسلام من نقطان سجد الناس معه، ولعموم قوله فإذا سجد فسجدوا، فهذا عام سواء كنتم مسبوقين أو مأمومين، فهذا فيما يتعلق بالمأموم. لكن المسألة التي نناقشها الآن لابد أن تنتبهوا جدا في أساسياتها. معطيات هذه المسألة أن المأموم أن المأموم مسبوق، والإمام سهى في الجزء الذي لم يدركه المأموم من الصلاة، واضح؟ فإذا سجد الإمام قبل التسليم فيتبعه المسبوق. فإن سجد بعد التسليم فيها روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أنه يتابعه أيضا بعدما يسلم، فإذا سجد الإمام للسهو يتابعه أيضا في سجود السهو بعد تسليم الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام فإذا سجد فسجدوا، فهنا سجد فعلينا أن نسجد معه. كذلك قوله فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، ولأن سجود السهو من تمام الصلاة فيتابعه فيه كالذي قبل السلام، قياسا على حالة ما إذا سجد قبل السلام. وكغير المسبوق اللي هو المأموم الغير مسبوق أيضا يقف عليه. طيب إذا في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد على هذه الرواية المسبوق حتى لو كان السهو حصل في الجزء الذي لم يدركه، يجب عليه أن يتابع الإمام في السجود بعد التسليم. طيب إذا قام مأموم لقضاء نافته فسجد إمامه بعد السلام في هذا الوقت الوجيز اللي هو ما بين التسليم وبين سجود السهو، المأموم بادر بالقيام إلى أن يأتي بالركعة أو ما فاته من الصلاة، حكمه حكم من قام عن التشهد الأول بالتفصيل الذي سأل. إن كان يعني في حالة ركبتاه على الأرض مثلا أو لم تفارق فخذاه ساقيه، ففي هذه الحالة يجلس ولا شيء عليه، يجلس أيضا ويسجد معه. إن كان أقرب للقيام فيها تفاصيل فمثلا كلها بالتفصيل، واضح؟ لكن هذا كله بناء على إيه؟ بناء على هذه الرواية، وبناء على معطى من المعطيات المهمة جدا، وهو أن الإمام سهى فيما وأن الإمام سهى فيما لم يدركه فيه المسبوق. الحالة أو الرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة لا يسجد معه بعد السلام. إذا كان الإمام سيسجد بعد السلام فالمأموم لا يسجد معه بعد السلام، وإنما يقوم ليأتي بما فاته من صلاة، لأنه فعل خارج من الصلاة. صحيح هو يعني إنما جعل الإمام يسمى به، لكن هذا بمجرد التسليم فقد انفصل عن الصلاة. التسليم يعتبر خرج من الصلاة، وهذا الفعل اللي هو سجدة السهو بعد السلام خارج من أفعال الصلاة، فهو لا يتبع الإمام فيه. لماذا؟ لأنه لو كان يتبعه إذن هل يتبعه في التسليم نفسه؟ نحن نقول له لا يسلم، المسبوق لا يسلم، واضح؟ فهو بما أنه لا يسلم فأيضا لا يتبع في السجود، لأن هذا فعل خارج عن الصلاة فلم يتبع الإمام فيه. ولأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه المأموم المسبوق في السلام لبطل الصلاة. لو المسبوق سلم كما يسلم الإمام وقال أتابع الإمام، ففي هذه الحالة تبطل صلاة المأموم. وهل يلزم المأموم أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ هل يلزم المأموم أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ يعني هذا الرجل الذي على أساس هذه الرواية الثانية، على أساس الرواية الثانية أنه لا يسجد معه بعد السلام بل يقوم ليتم. طيب بعد ما يسلم، بعد ما هذا المسبوق يكمل صلاته، بعد أن يتم صلاته، هل عليه سجود أم ليس عليه سجود؟ فيه تفصيل. إن كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم وجب عليه أن يسجد بعد السلام. إن كان سهو الإمام حصل في الجزء الذي أدركه معه هذا المسبوق، هو أدركه في ركعة ثالثة والسهو حصل في الثالثة أو الرابعة مثلا، ففي هذه الحالة يجب على المأموم أن يسجد بعد السلام بعدما يتم ما فاته من الصلاة. وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة ولم يدركه المأموم لم يجب عليه أن يسجد، في هذه الحالة يجب عليه سجود سهو. فهذا فيما يتعلق بقوله هنا وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. طيب نراجع هذه المسألة عن طريق السؤال. طيب إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام الأول، ما حكم يعني المأموم لم يسهو وسهى إمامه؟ يجب عليه، ما تقولش يتابعه لكن تعمل العبارات الفقهيه، يجب عليه ان يتابعه، لابد يعني يجب عليه ان يتابعه في سجود السهو حتى لو لم يسهو هذا المأموم. طيب اذا كان المأموم مسبوقا وسهى الامام فيما لم يدركه فيه فماذا يفعل؟ عايز فيها تفصيل. ايوه نعم تفضل.
نعم.
نعم. عليكم السلام كده. احنا لازم نفرق الاول ايه؟ هل الامام سجد قبل السلام ام بعد السلام؟
الحمد لله
وصلت قبل السلام فيسجد
معه. نعم يتابعه. وان كان بعد السلام.
ففي روايتان عن الامام احمد، الروايه الاولى
ان هو يسجد مع قبل السلام.
بعد السلام يسجد معه بعد السلام. الرواية الثانية
لا يسجد
يعني لا يسجد معه بعد السلام وإنما يقوم ليأتي بما فاته من الصلاة لأنه فعل خارج من الصلاة فلم يتبع الإمام فيه. طيب. هل يلزم المأموم أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام، يعني هذا المسبوق بعدما كمل صلاته هل يلزم أن يسجد للسهو أم لا يلزمه؟ تفضل. نعم. أدركه معه فيه أن يأتي بسجود السهو بعدما يصب صلاته وإلا فلا. نعم ذلك المقدم. يقول فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث رقم 7400 وهو حديث ضعيف. يقول هنا فإن لم يسجد إمامه، يعني الإمام سهى في أي صلاة، أنت مأموم أدركت حتى لو أدركت الصلاة كلها مع الإمام، يعني مأموم والإمام سهى ولم يسجد الإمام للسهو، ما حكم سجود السهو هنا؟ حكم سجود السهو أنه واجب على المأموم، وهذا قول الإمام مالك. قال في المغني لماذا؟ لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، صلاة المأموم تنقص بسهو الإمام، والإمام لم يجبرها فلزم هو أن يجبر هذا النقص الذي حصل في الصلاة، ولعموم قوله فعليه على من خلفه، وذكرنا أن هذا حديث ضعيف. فهذه هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، يعني أن الإمام إذا لم يسجد السهو فعلى المأموم أن يسجد هو للسهو، ودليلها ما ذكره هنا في الشرح. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه لا يسجد، أن المأموم إذا سهى الإمام للصلاة وبعد انصرافه من الصلاة لم يسجد للسهو فالمأموم لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن المأموم إنما يسجد تبعا لإمامه، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم. طبعا هذا إذا تركه الإمام لعذر، يعني كلامنا هنا كلام هذه المسألة إذا كان ترك الإمام سجدتي السهو لعذر او غير عذر. عذر مثلا سهى، سهى عن السهو، سهى عن سجده السهو، واضح؟ او غيره، انه بيعتقد عدم وجود سجود السهو في هذه المساله بالذات التي انتهى فيها، يبقى ان كان فهذا معذور ايضا، واضح؟ ان كان السهو، ان كان الامام ترك سجدته السهو لعذر كسهو او غيره كاعتقاده عدم وجوبه، ففيه هذا الكلام الذي ذكرناه، واضح؟ رواية أن المأموم يسجد سجود، ورواية أخرى أن المأموم إيه؟ لا يسجد سجود السهو. لكن إذا ترك الإمام سجود السهو بدون عذر عامدا، ما حكم صلاته؟ بطل حكم صلاة الإمام إذا تعمد ترك سجود السهو لا عن عذر، يعني مش معذور سواء نسيان أو اجتهاد خلاف اجتهادي، لكن إذا ترك سجود السهو عامدا بدون عذر بطلت صلاة الإمام. لكن هل تبطل صلاة المأموم؟ فيه وجهان. الأول تبطل صلاة المأموم لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا، فبطلت صريحة لأنه تركه إلا السلام. ثم يقول وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. حكم القيام لركعة زائدة، يعني صلاة الفجر مثلا قام للثالثة أو الظهر قام إلى الخامسة، إن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تم فيها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. معنى هذا الكلام غير حق، يعني إذا نفترض أن واحد يصلي صلاة الصبح فبعدما صلى ركعتين هناك احتمالين، أو بلاش صلاة الظهر، نجيب مثال صلاة الظهر الفجر خليها الظهر بس، صلى أربع ركعات صلاة الظهر، صلى أربع ركعات، ففي حالتين، في الركعة الرابعة إما أنه بيقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مباشرة إلى الخامسة ظن أنها الرابعة، يعني إذا في هذه الحالة هل هو تشهد؟ لم يجلس التشهد ولم يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة هذه حالة. حالة ثانية أنه يجلس الرابعة في التشهد الثاني في موضعه ويتشهد، ثم يتصور أنه لسه النص الثاني من الصلاة، يروح قايم جايب الركعة الكام؟ الخامسة، وهو بيحسبها كام؟ الثالثة، ففي هذه الحالة تشهد. تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في حالتين، إذا كان قيامه للركعة الزائدة بدون أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد أن يتذكر في أي موضع سواء في القيام أو في الركوع أو أي موضع إذا تذكر متى ما ذكر أن هذه ركعة زائدة، ففي الحال يعود فورا إلى الجلوس. إن كان قد تشهد وصلى على النبي عليه السلام يكون ذكر عليه ايه؟ سجود السهو والسلام، او اذا كان هيسلم بعد الصلاة بالتفصيل الذي ذكرناه من قبل. اذا لم يكن قد تشهد ففي هذا الحال يجلس فورا بمجرد ان يتذكر ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو ثم يسلم. اذا هذا معنى الكلام، وان قام لركعة زائدة جلس متى ذكر فورا، ليس ماذا، بل لابد انه متى ما تذكر انها زائدة لابد في الحال ان يجلس. فان كان قد تشهد عقب الركعة التي تم فيها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا ان كانش تشهد تشهد وسجد وسلم. اذا يعني شرح هذه الفقرة، يجب على من قام لركعة زائدة أن يجلس متى ذكر أنها زائدة على أي حال كان من ركوع أو سجود أو قراءة، ويجلس بدون تكبير، يجلس بدون تكبير في الحال يجلس دون أن يكبر، ويبني على فعله قبل تلك الزيادة. فإن كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والصورة ذكرناها أن يكون قد قام للخامسة ظنا منه أنها الثالثة، ففي هذه الحالة إن كان تشهد وصلى يسجد للسهو فقط، ومحل السجود قبل السلام عن القول الأول الإمام أحمد أو بعد السلام عن القول الثاني كما سبق بيانه بالتفصيل. فإن لم يكن قد تشهد جلس وتشهد وسجد وسلم، وإن ذكر أنها زائدة بعد إتمام الصلاة، إن ذكر أنها ركعة زائدة بعد إتمام الصلاة ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد السلام ويسلم، يسجد للسهو بعد السلام ويسلم. ومن مضى في موضع يلزمه فيه الرجوع عالما بتحريم ذلك فسدت صلاته. يعني إنسان قام إلى الصلاة الثالثة، الركعة الثالثة في صلاة الفجر مثلا، واضح؟ فإن تلزم وعلم وهو في الثالثة أن هذه الثالثة، قلنا أنه يجب عليه فورا أن يجلس، وعلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا. لكن إذا تمادى، إذا هو يعرف أنها ثالثة فركع الصلاة الثنائية وتمادى في الصلاة في هذه الحالة عالما بتحريم ذلك، يعني ليس ساهيا ولا يعني مشتهي يعني ولا شكا مثلا وأخذ باليقين، لا ده هو عالم متعمد وتمادى في زيادة، ما حكم صلاته؟ تبطل كل صلاته، تبطل الصلاة كلها. ومن مضى في موضع يلزمه فيه الرجوع عالما بتحريم ذلك فسدت صلاته، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، ولأنه زاد في الصلاة ما ليس منها عمدا. فيلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا قام لزائدة، يجب على المأمومين أن الإمام إذا زاد في الصلاة أن ينبهوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ناره شيء في الصلاة فليقل سبحان الله، وهذا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، وهذا متفق عليه. ويلزم الإمام الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بصواب نفسه، يعني بلا شك أن صلاة الجماعة معنى مهم جدا من معاني العلاقة بين القيادة والجنود في الإسلام، يعني هي الحقيقة فيها معاني رائعة جدا. أهم ما ينبغي ذكره الآن في هذا المقام أنها يعني هو اتباع الإمام، لكن اتباع على بصيرة، اتباع على بصيرة. في نفس الوقت الإمام له وضع وله حقه وله مكانته، أن الإمام لا يقلد المأمومين إلا إذا شك في إيه؟ في موقفه هو، لأنه هو المفروض هو القائد، واضح؟ فالقائد ينبغي أن يكون هو يعني له اليد العليا وله إيه؟ يكون هو الذي يقود السفينة، إلا إذا لم يجزم بصواب نفسه في هذا الحالة فيأخذ بكلام المأمومين. كذلك المأمومون إذا أخطأ الإمام لا يتابعونه في الأمر تفاصيل ذلك، إذا هي متابعة على بصيرة وقيادة على بصيرة أيضا. فهذا أحد المعاني العظمى في أحكام يعني الإمام والمأمومين. فقلنا يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا قام لزائدة من الحديثين اللذين ذكرنا، والتنبيه يكون بقولهم سبحان الله. ويلزم الإمام، يجب على الإمام الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بصواب نفسه، لأن الإمام ممكن يكون بيجزم بينه وبين نفسه أن يقين أن هذه الركعة هي الثانية في الصبح مثلا، والمأمومون يقولون أنها ثالثة وزائدة. ففي هذه الحالة الإمام مطالب لا يعني إذا كان يجزم بصواب نفسه حتى لو كان مخطئ في الحقيقة، لكن هذا الذي يجزم هو به، فعليه أن يتمادى في الركعة الزائدة، لأن هي في حقه ليست زائدة، اجتهاده كده أن دي ثانية. طيب المأمومين لا يتابعونه ما دام متأكدين أنها زائدة على تفاصيل سنذكرها إن شاء الله تعالى، لكن على أي الأحوال إذا نبهه المأمومون فيلزم يجب عليه الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بصواب نفسه. إذا يتصور أن تكون في ركعة زائدة والمأمومين جالسين والإمام قائم، إيه هي الحالة دي؟ أن الإمام يجزم بصواب نفسه. طيب إذا لم يكن قد جزم بصواب نفسه كان متشكك والمأمومين سنبهوه بالتتبع، في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع لقول المأمومين. يلزم الإمام الرجوع لقول المأمومين ما لم يجزم بصواب نفسه. فإن أصر على عدم الرجوع من الزائدة غير جازم بصواب نفسه عالما بالتحريم ما حكم صلاته؟ بطل الصلاة. نعيد المسألة، إن أصر على عدم الرجوع من الزائدة هو في الثالثة من الصبح أو الخامسة من الظهر، واضح، ونبهوه بالتسبيح وأصر على عدم الرجوع مع أنه لا يجزم بأن قوله صحيح، يعني هو شاكك، فغير جازم بل عالما بتحريم ذلك، يعني أن هذا حرام وتنادى تبطل صلاته. فإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع لقول المأمومين، وكذلك لو كان جاهلا جاهل الحكم أو ناسيا لم تبطل صلاته بذلك. واضح ولا نعيد؟ نعيدها ثاني؟ ماشي. نقول ومن مضى في موضع يلزمه فيه الرجوع عالما بتحريم ذلك فسد الصلاة، موضع يجب عليه أن يرجع كان قبل الثالثة الصلاة الصلاحية وعلم أن هي الثالثة وتمادى فتبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، ولأنه زاد في الصلاة ما ليس منها عمدا. ويلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا قام لزائدة للحديثين اللذين ذكرناهما، ويلزم الإمام الرجوع لقول المأمومين متى؟ ما لم يجزم بصواب نفسه. فإن أصر على عدم الرجوع لم يجزم بصواب نفسه، فإن أصر على عدم الرجوع من الزائدة، أصر على موقفه تماما في الركعة الثالثة في صلاة الصبح مع أنه غير جازم بصواب نفسه ومع أنه عالم بتحريم هذه الزيادة، فما حكم صلاته؟ تبطل صلاته. فإن جزم بصواب نفسه، إن كان هو في اجتهاده هو لا إن دي ثانية يجزم بصواب نفسه، في هذه الحالة لا يلزمه الرجوع لقول المأمومين. كذلك أيضا لو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته بذلك. فهذا كان في حق من؟ الإمام. ماذا عن المأمومين؟ إنهم اختلفوا على الإمام. ذكرنا حالات الإمام إن ينبغي عليهم أن ينبهوه ويجب عليه أن يقبل كلامهم إلى آخر التفاصيل في حكم الإمام. طيب ماذا عن المأمومين؟ في المأمومين ثلاث روايات. الأولى الآن بنناقش إن تمادى في زيادة كالصبح مثلا تمادى في الركعة الثالثة بعد تنبيهه، هل يتابعوه؟ الرواية الأولى أنه لا يجوز لهم متابعته، لا يجوز للمأمومين في هذه الحالة أن يتابعوا الإمام ولا يلزمهم انتظاره. إن كان نسيانه في زيادة أتى بها أو يفارقه ويبنوا على ما بقي من صلاتهم، فإن لم يكونوا تشهدوا يتشهدوا ويسلموا وصحت صلاتهم. هذه هي الرواية الأولى في هذه المسألة، أن المأمومين لا يجوز لهم متابعة الإمام. يعني طبعا يعني الثلاث روايات باختصار، أول رواية لا يجوز لهم متابعته ولا يلزمهم انتظاره، يعني هو يتمادى في الثالثة وما يروحوا بالفيل ويتشهدوا ويسلموا، إذا في هذه الحالة يلزمهم انتظاره. الرواية الثانية يتابعونه في القيام استحبابا، الرواية الثالثة لا يتابعونه ولا يسلمون قبله ولكن ينتظرونه ليسلم بهم. واضح؟ نعيد بقى الرواية الأولى في حق المأمومين، أنه لا يجوز لهم متابعته ولا يلزمهم انتظاره إن كان نسيانه في زيادة أتى بها أو يفارقوه ويبنوا على ما بقي من صلاتهم. فإن لم يكونوا تشهدوا، يعني مثلا أيضا طبعا دي مش هينفع هنا، احتمال تشهدوا ولا تشهدوا دي مش هينفع المثال بعد الصبح. ليه؟ لكن ممكن المثال يكون ايه؟ صلاة الظهر مثلا، ان هي اللي احتمل ان يكون تشهدوا، لان هو لو تشهد صلاة الصبح مش ممكن يدفع، اذا كان تشهد هيكون بيجيب الثالثة ازاي في الصبح؟ ايه اللي كان بيحسبها الظهر دي حاجة ثانية، لكن الغالب يعني ان هذا احتمال قائم في ايه؟ التشهد العملي في الركعة الرباعية من الصلاة الرباعية مثلا، واضح؟ فإن لم يكونوا تشهدوا يتشهدوا ويسلموا وصحت صلاتهم. فإن تابعوه عالمين للتحريم بطلت صلاتهم على أساس الرواية، إن تابعوا الإمام وقاموا مثلا في صلاة الظهر في الركعة الخامسة تابعوه وهم يعلمون إن دي خامسة وإن حرام إنهم يصلوا الصلاة يعني يزيد هذه الركعة. ففي هذه الحالة إذا اقتدوا به هنا في هذه الحالة تبطل صلاتهم، لأنهم اقتدوا بمن يعلمون بطلان صلاتهم، هم يعلمون أن صلاته باطلة واقتدوا به تبطل صلاتهم أيضا. لكن إن كانوا جاهلين أو تاهين لم تبطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعة خامسة في حديث ابن مسعود، وتابعوه في حديث ذي اليدين، ولم يأمرهم بالإعادة. ومن أجل ذلك نفرق بين المتعمد الذي يعلم تحريم ذلك وأنه يبطل الصلاة فتبطل الصلاة، وبين الجاهل أو التالي أو الناس. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يتابعونه في القيام استحبابا. الرواية الثانية يستحب لهم أن يقوموا لمتابعة الإمام حتى لو في الصبح الثالثة، يقوموا معه في الثالثة استحبابا لا وجوبا، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الزائدة ولم ينكر عليهم، تابعوه في الزائدة ولم ينكر عليهم. طبعا دي بالنسبة تعرض بلا شك مع الرواية الأولى عن الإمام أحمد، لكن يمكن أن يزال عنها بماذا؟ إن هم كانوا سهيل، كانوا هم أيضا معذورين، أو ما كانوا علموا الحكم بعد فهم معذورون غير متعمدين. أما الرواية الثالثة فهم لا يتابعونه ولا يسلمون قبله، يظل المأمومون جالسين جلسة التشهد وينتظرون الإمام حتى يتم ركعته ويركع ويرفع من الركوع ويسجد سجدتين ويجلس التشهد ويسلم فيتابعونه في التسليم. يبقى الفرق بين الأولى والثالثة إيه؟ إن الأولى لا يلزمهم به انتظاره، الرواية الثالثة يلزمهم انتظاره، لا يسلمون قبله بل يعني ينتظرونه ليسلم هو بهم. يعني سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكم المأمومين إذا قام الإمام إلى زائدة، قال إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن والله أعلم. إذا شيخ الإسلام يقول إن الأفضل أنهم ينتظروا وهم بالخيار، يمكن أن يعني يبنوا على ما مضى ويسلموا وينصرف، وأفضل وأولى وأحسن أن ينتظروا حتى يسلم هو بهم. وليس لمسبوق يعلم أنها زائدة أن يدخل مع الإمام. واحد مسبوق داخل المسجد والإمام بيصلي الركعة التالية في الصبح مثلا، واضح زائدة، وهو يعلم أنها بصورة من الصور عرف أن دي التالية، واضح، فهل يدخل معه يتابعه؟ لا، لا يدخل معه في الصلاة إن في الركعة التي يعلم أنها زائدة. ليس لمسبوق يعلم أنها زائدة أن يدخل مع الإمام، فإن تابعه فيها يعلم أنها زائدة لم يعتد بها. إن تابعه دخل ركعة الثالثة ويعلم بصورة من الصور عرف أنها الثالثة، ففي هذه الحالة بعد ما يسلم الإمام يأتي في ركعة الصبح بركعتين، لماذا؟ لأنها لا تحسب له إلا إذا حسبت لإمامه، وهي غير محسوبة للإمام، فبالتالي كأنه لم يصليها. ليس لمسبوق يعلم أنها زائدة أن يدخل مع الإمام، فإن تابعه فيها يعلم أنها زائدة لم يعتد بها. فإن دخل مع الإمام مسبوق يجهل أنها زائدة، دي في حالة الشخص الذي يعلم أنها زائدة، لكن إذا دخل واحد مسبوق يجهل أن هذه الركعة زائدة. ففيها روايتان، لكن قبل ما نكمل الروايتين طبعا لابد أن ألا تكون صلاة الإمام باطلة، لابد أن ألا تكون صلاة الإمام باطلة، يعني يكون جاب الركعة زائدة إما جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، لكن لو جاب زائدة ومتعمد التمادي فيها ويعلم تحريم ذلك تبطل إيه؟ صلاة الصلاة. هذا غير داخل في هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن. إن دخل مع الإمام مسبوق يجهل أنها زائدة ففيها روايتان، الأولى لا يعتد بها لأنها سهو وغلط، ولعدم اعتداد الإمام بها ولوجوب المفارقة على من علم الحال. الرواية الثانية يعتد بها بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل، ولأنه لو لم يحسب له بها للزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولأن الإمام يعتقد وجوبها عليه. يعني هذه الخطاب أدلة من قال بالقولين أو الروايتين. من دخل إذا دخل مع الإمام مسبوق، بس شرط أن تكون صلاة الإمام باطلة، كأن كان جاهلا أو كان جازما بصواب نفسه. فإن دخل مع الإمام مسبوق يجهل أنها زائلة، فرواية أنه لا يعتد بها، لا يعتد بها. لماذا؟ لأن هذه سهل وغلط، والعدم اعتداد الإمام بها، ولأن وقياسا على مين؟ على من علم، لأن من علم يجب عليه مفارقة في الحال، كذلك هذا أيضا قياسا عليه. الرواية الثانية أنه يعتد بهذه الركعة مسبوق دخل ولا يعلم أنها زائلة، يعتد بها بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني اختلاف الحال بين الإمام والمأموم. فهنا أيضا يقيسوا على إيه؟ اختلاف الحال. ولأنه لو لم يحسب له بها فهذا الحال، هو دخل وجاب ركعة مع الإمام مثلا في صلاة الظهر، بس هو في الخامسة ودخل في الخامسة، بعدما يسلم الإمام يصلي كم ركعة؟ إذا كنا لا يعتد بها هيصلي لو لم على يعني الفريق الثاني والرواية الثانية بترد على الرواية يقول ايه؟ بان هو لو لم يعتد له بهذه الركعة، ففي هذه الحالة محصلة التوسط تكون كم ركعة؟ خمس ركعة. هذا هو وجهة نظر الرواية الثانية، ولأن الإمام يعتقد وجوبها عليه، الإمام يعتقد أنها واجبة عليه، فهو يتابع الإمام في ذلك. والله تعالى أعلم. يقول: وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما. إن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، يعني ترك التشهد الأول ناسيا وقام، طيب في هذه الحالة لزمه الرجوع ليتشهد، طبعا ده شرط كما تقولين، لكن إن التسمى قائما يكره له أن يسجد. لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليسجد، فإن التسمى قائما فلا يسجد وليسجد سجدتين. هذا رقم 8400، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذا المسألة هنا: من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، هذا له أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن ينهض، تذكر التشهد الذي كان قد نسيه قبل أن ينهض. يعني إيه قبل أن ينهض؟ يعني قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، أو قبل أن تفارق ركبتاه الأرض. فهذا ما نهض، ما نهض بعد وتذكر، ففي هذه الحالة يستقر ويتشهد وليس عليه سجود سهو. لماذا؟ لأنه سجود سهو إما لزيادة وإما نقصان. هل هذا زاد؟ هو لم يزد، لأنه لم يأتي بسهل زائد، لأنه لم ينهض في الحقيقة، ركبتان أزالتا في الأرض وفخذان لم تفارق ساقين. كذلك أيضا ليس عليه سجود سهو لأنه لم ينقص شيء. لماذا؟ لأنه تشهد، لأنه تشهد. إذن هذه الحالة الأولى، أن يذكر قبل أن ينهض، يعني قبل أن تفارق فخذاه ساقيه أو لم تفارق ركبته الأرض، فإنه يستقر ويتشهد وليس عليه سجود سهو لعدم الزيادة، حيث إنه لم يأتي بفعل زائد لأنه لم ينهض، وكذا لعدم النقص لأنه قد تشهد. الحالة الثانية: أن يذكر قبل أن يستتم قائما، ولكن في أثناء القيام، يتذكر التشهد وهو في أثناء القيام لم يستتم قائما. في هذه الحالة ما دام لم يستتم قائما يجب عليه أن يجلس للتشهد ويسجد للسهو وجوبا. يجب عليه أمران: أن يجلس للتشهد وأن يسجد للسهو وجوبا. الحالة الثالثة: أن يتذكر التشهد وقد استتم قائما ولم يشرع في القراءة. هذه الحالة تذكر الشخص بعد أن استتم قائما ولم يشرع بعد في قراءة الفاتحة، فيكره له أن يجلس. في هذه الحالة يكره له أن يجلس، وإن جلس جاز لأنه لم يلتبس بركن مقصود ويسجد للسهو وجوبا. ما فيش شك أنه يسجد للسهو وجوبا، مش عايز الكلام، لكن يقول يكره له أن يجلس وإن جلس جاز. لكن يكره معناه أنه لو جلس ما تؤسسش بحسب ولا يجوب، باعتبار أنه إيه؟ أن صحيح القيام ركن، لكن ركن ليس مقصودا لذاته بخلاف القراءة، فإنها ركن مقصود لذاته. فلذلك قال هنا في مجرد القيام كره له أن يعود للتسهل، وإن جلس جاز لأنه لم يتلبس بركن مقصود ويسجد للسهو وجوبا. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد في هذه الحالة الثالثة. في رواية يحرم عليه الجلوس وإن جلس بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه تلبس بالقيام، والقيام وإن لم يكن ركنا مقصودا لنفسه فهو ركن مقصود لغيره. فالقيام ركن والقراءة ركن، لكن القيام ركن ليس مقصودا لنفسه. فمن نظر إلى هذا قال ما يؤثر ما دام لم يدخل في ركن مقصود لنفسه وهو القراءة، يعني يكره له أن يجلس وإن جلس لا تبطل الصلاة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا، إنه ما دام شرع استتم يعني قائما فيحرم عليه الجلوس حتى لو لم يشرع بعده في القراءة. لماذا؟ لأنها لأن القيام في حد ذاته ركن، القيام في حد ذاته ركن، فلا ينتقل من الركن إلى الواجب اللي هو التشهد. أما الحالة الرابعة فهي أن يذكر المصلي إماما أو مأموما التشهد وقد شرع في القراءة، وقد شرع في القراءة قراءة الفاتحة. ففي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع ويجب عليه سجود السهو. طيب إن رجع عالما عامدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. إن رجع بعدما شرع في قراءة الفاتحة وتذكر أنه ترك يعني التشهد الأوسط، واضح؟ إن كان ورجع بالفعل جلس التشهد، ففي هذه الحالة كان ناسيا أو جاهلا لا تؤثر في التحقق. لكن إن رجع عالما بتحريم ذلك تبطل صلاته. هذه الحالة الرابعة أن يذكر المصلي إماما كان أو مأموما التشهد وقد شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع ويجب عليه سجود السهو. وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. هذا ما يتعلق بقوله وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائلا. في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. قوله ولا يرجع إن شرع، لا ثم قال بعد ذلك طبعا هي الحالة الرابعة هي موجودة في المد، موجودة في المد في بعد. يقول ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم 6400، وهذا حديث صحيح. ولما قام صلى الله عليه وسلم عن التشهد قام الناس معه، وهذا رقم 10400 وهو صحيح، وفعله جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لأننا تكلمنا على الإمام، الآن نتكلم على أحوال المأموم. المأموم ماذا يفعل إذا حصل هذا السهو فيه التشهد؟ إذا علم المأمومون بترك إمامهم للتشهد قبل قيامهم وبعد قيام إمامهم ماذا يفعلون؟ نعيد العبارة، يعني المأمومون طبعا بينظر الإمام، شافوا الإمام ترك التشهد هو قام، واضح؟ أو احتمال حسب أي احتمال من الاحتمالات التي ذكرناها، يعني ترك قبل قيامهم وبعد قيام إمامهم قام وهم لم يقوموا بعد، ماذا يفعلون؟ يتابعونه في القيام، يتابعونه في القيام ولم يشركوا للتشهد. وما الدليل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عن التشهد قام الناس معه، وهذا مأثور أيضا عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا علم المأمومون بترك إمامهم للتشهد قبل قيامهم وبعد قيام إمامهم تابعوه في القيام ولم يجلسوا للتشهد لما ذكرناه. فأما إن سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع. حالة أخرى، المأمومون حسوا أن الإمام على وشك أن يقوم، هو ما استتم قائما لكن بدأ يتحرك وينهض يشرع في النهوض، فسبحوا به قبل أن يقوم فقال سبحان الله فلم يرجع. لاحظوا الفرق، هو من هذه الحالة لم يستتم قائما وقامت عليه الحجة لأنهم سبحوا له فلم يرجع. في هذه الحالة يتشهدون لأنفسهم ولا يتبعوه في تركه. لماذا؟ لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه. في هذه الحالة أنه لأنه قامت عليه الحجة هم سبحوا وبينوا أن هنا إيه لابد أنك إيه التنبيه له أنه فاته واجب هو التشهد، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يتابع. لماذا؟ لأنه تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه في ترك هذا التشهد. لماذا؟ لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه فلم يكن لهم متابعته في تركه. ومتى فعل الإمام ذلك عالما بالتحريم لا جاهلا ولا ناسيا بطلت صلاته لأنه ترك واجبا عمدا. ومتى فعل الإمام ذلك عالما بالتحريم لا جاهلا ولا ناسيا بطلت صلاته لأنه ترك واجبا عمدا. ولو رجع الإمام إلى التشهد بعد شروع القراءة، حالة أخرى، يعني الإمام قام واستتم قائما وشرع في القراءة وتذكر طبعا هم حيتبعوه إذا استتم قائما سيتبعونه، يجب عليهم أن يتبعوه. لكن الإمام بعد ما شرع في القراءة تذكر التشهد، جلس فورا للتشهد، قطع القراءة وجلس للتشهد، هل يتبعونه؟ ما رأيكم؟ إيه نعم؟ لا يتابعونه. أي نعم. لماذا؟ لأنه أخطأ في هذا التصرف، أخطأ، لا يجوز له أن هنا لا يتعين عليه أن يرجع للتشهد ما دام استتم قائما، وبالذات إذا إيه؟ إذا شرع في القراءة. طيب، ومتى فعل الإمام؟ ولو رجع الإمام إلى التشهد بعد شروعه في القراءة لم يكن لهم متابعته في ذلك لأنه أخطأ. ومتى فعل الإمام ذلك عالما بالتحريم لا جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته لأنه زالت الصلاة من جنسها عمدا. لأن هذا التشهد الآن بقيامه وشروع في القراءة لم يعد واجبا عليه، لم يعد واجبا عليه في هذه الصلاة بالذات. فهو في هذا الحال إذا ترك القراءة ونزل فورا للتشهد فليأتي للتشهد، فهذه الحالة يكون زاد ما ليس بواجب عليه. واضح ولا غير واضح؟ وإن رجع الإمام إلى التشهد قبل انتصابه وبعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة، يعني صلاة الظهر مثلا الإمام قبل أن ينتصب قائما رجع إلى التشهد، لكن كان المأمومون قد انتصبوا قائمين، قاموا كلهم المأمومون وشرعوا في قراءة الفتح. إذا الحالة هنا رجع الإمام إلى التشهد قبل انتصابه وبعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة، ماذا يفعلون؟ يلزمهم الرجوع. نعم، يلزمهم في هذه الحالة إيه؟ الرجوع. لماذا؟ لأن الإمام رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا اعتبار بقيامهم قبله، ولا اعتبار بقيامهم قبله. ثم يقول: ولا يرجع إن شرع في القراءة، ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ولحديث المغيرة اللي هو الحديث الذي سبق أن ذكرناه وفيه قوله الحديث رقم 408 هو إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. طيب هذه الحالة الرابعة كما ذكرنا من قبل، أن يذكر المصلي إماما أو مأمونا التشهد وقد شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع ويجب عليه سجود السهو. دي الحالة الرابعة. طيب إيه الحالات الثلاثة الأولى؟ في مسألة ترك التشهد أو النسيان التشهد قلنا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر إيه؟ قبل أن ينهض. لا خليك تعبير بلاش يتم قبل القيام، قبل أن ينهض بمعنى إيه؟ ركبتاه ما زالتا على الأرض وفخذاه لم تفارق ساقيه. هذه الحالة الأولى. ففي هذه الحالة يعني يستقر ويتشهد وعليه أن يذكر، وهل عليه أن يذكر كثة؟ لا تقول عليه. لماذا؟ لأن لا حصل زيادة ولا حصل نقطة، لا حصل زيادة لأنه لم يقم بالفعل ولم يحصل نقطان لأنه تشهد في موضعه. الحالة الثانية أيوة لا الحالة الثانية إن هو تذكر قبل أن يستتم واقفا، قبل أن يستتم واقفا يعني بين جالس وبين قاعد في النص كده، أن يذكر قبل أن يستتم قائما لكن تذكر في أثناء القيام، فهذا يجب عليه أن يجلس للتشهد ويجب عليه السجود. الحالة الثالثة استتم قائما وتذكر انه يعني تذكر وقد استتم قائما ولم يشرع في القراءة. هذه فيها روايتان. الرواية الأولى يكره له الجلوس لكن إذا فعل جاز. طيب الرواية الثانية عن الإمام أحمد يحرم عليه أن يجلس. الأولين قالوا إيه؟ قالوا ان يعني ان هو قالوا انه يجوز له ان يرجع مع الكراهه باعتبار انه شرع في ركن غير مقصود بذاته. الروايه الثانيه دليلها ايه؟ ان صحيح ركن غير مقصود بذاته لكنه ركن فلا ينتقل عنه الى واجب. هذه الحاله الثانيه. الحاله الرابعه ان هو نهض قام استمع قائما وشرع في القراءه، ففي هذه الحاله يحرم عليه يعني ان يعود الى التشهد ولا يجوز له ان يرجع الى واجب. وان رجع عالما عمدا بطلت صلاته الا اذا كان ناسيا او جاهلا. ما زال عندكم نشاط نكمل بقيه داخل البحث لان طبعا لا كثير الان تقريبا اخذنا ساعه تقريبا حول الله. طيب على كل ان شاء الله نحاول ننهي هذه المساله اللي هي تتعلق بالشك وال يقول ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاه بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو. لحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا او اربعه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. وهذا الحديث رقم 11400 رواه أحمد ومسلم. أولا قوله ومن شك في ركنه والشك. الشك هو التردد بين أمرين أيهما وقع، إيه اللي وقع فيهم، اثنين أم ثلاثة، فهذا هو الشك. لكن الشك ده يعني في درجتين من الشك، شك مع ترجح احد الامرين وشك مع التوائل الطرفين. واضح؟ شك مع انه يميل ويترجح لديه الراجح عنده انه احد الامرين، وفي شك الامران الاحتمالان مستويان. يعني اذا الشك هو التردد بين امرين ايهما وقع. القاعده انه لا يلتفت الى الشك في العبادات في ثلاث حالات. ثلاث حالات لا يلتفت فيها الى الشك، لا قيمه للشك. الحاله الاولى اذا كان مجرد وهم لا حقيقه له، مثل حاله الايه؟ الوسواس. الوسواس دي عباره عن وهم، فعلاج الوسواس انه الانسان لا يلتفت اليه على الاطلاق وكل المشاكل والعذاب الذي يعاني منه الموسوسون هو أنهم يلتفتون ويقعون هذه النصيحة، لكن إن فعلوها نجوا وسلمت عبادتهم. فأول شيء، هذه أول حالة ينبغي أن يطرح فيها الشك ولا يأبه الإنسان له بحال من الأحوال. إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس. الحالة الثانية، إذا كثر الشك بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، هذا الحال أيضا ينبغي أن يطرح عنه الشك. إذا كثر الشك بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. الحالة الثالثة من الحالات التي ينبغي طرح الشك فيها، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، فراغ من الصلاة، وطرح الشك بعد فراغ من الصلاة لا يلتفت به على الإطلاق. واضح؟ فإذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة أيضا لا يلتفت إليه. توعيد الثلاثة أحوال، الشك في العبادات لا يلتفت إليه في ثلاث حالات. الأولى، إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس. الثانية، إذا كثر الشك بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له شك فيها. الثالثة، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. من يذكرنا بالثلاث أحوال؟ ثلاث أحوال من العبادات ينبغي أن يطرح فيها الشك ولا يلتفت إليه. الأولى، إذا كان الشك وهما لا حقيقة له كالوسواس. أي نعم، ما يفعل أي عبادة إلا يحصل فيها شك، فهذا أيضا لا يلتفت إليه. إذا حصل الشك بعد الفراغ من العبادة أيضا لا يلتفت إليه. أما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فهو معتبر، وللشك حالان. الأولى، شك مع ترجح أحد الأمرين، والثانية، شك مع استواء الطرفين، فلا يترجح أمر على أمر. هذا النوع من الشك فيه في المذهب ثلاث روايات. الرواية الأولى، يتحرى الصواب، فإذا ترجح عنده أحد الأمرين عمل به وسجد للسهو بعد الكلام. يبقى الأول رواية في المذهب الحنبلي تحدي الشك التحري، التحري يعني يأخذ بالراجح. الرواية الثانية مش يتحرى، يبني على اليقين. هي الرواية الثانية عندما أحمد أنه يبني على اليقين وهو الأقل مطلقا. الرواية الثالثة، يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين. الإمام يبني على، يبقى الأول حاجة الترجيح أنه يرجح، يعني يتحرى الصواب، يتحرى، فإن ترجح عنده يأخذ به بالراجح. الحالة الرواية الثانية أنه يأخذ بالإيه، يبني على اليقين وهو الأقل مطلقا. حالة ثلاثة، التفريق بين مكان إذا كان، بينما إذا كان إماما أو مأموما. إذا كان إماما يبني على إيه؟ على غلبة ظنه، وإذا كان مأموما يبني على ما استيقن. تفتكروا ليه دي الفرق؟ ليه سر الفرق ده؟ يعني لماذا؟ اتفضل. صحيح، لأن الإمام هناك ما يدعمه، يعني المأمومين إيه؟ في حالة خطأه سينبهه المأمومون. واضح؟ بخلاف الايه؟ المنفرد. فيبني على يقين لكي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها. نشرح الكلام بالتفصيل لأنه نناقش حكم الشك بصورتيه، سواء إذا تساوى الطرفان أو ترجح واحد يعني أحدهما على الآخر. الرواية الأولى عن الإمام أحمد، إذا حرر الصواب فإذا ترجح عنده أحد الأمرين عمل به وسجد للسهو بعد السلام، وإن استمر الشك عنده بعد التحري، يعني تحرر وحاول يتذكر وتحرر لكنه استمر عنده حالة الشك ولم يترجح أحد الأمرين عامل باليقين. إذا إذا شك واستطاع أن ينظم حالة التحري، يتحرر يعني يشوف أنه أرجح. واضح الحالة الأولى من الشك الذي ذكرناه، إذا استطاع أنه يتحرر ويصل للأرجح يعمل بالراجح وطبعا يسجد للسهو. وإن استمر الشك بعد التحري ولم يترجح أحد الأمرين ففي هذه الحالة يعمل بإيه؟ باليقين وهو الأقل، ويسجد قبل السلام. وهذا مذهب أصحاب الرأي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. أما الدليل الذي استندوا عليه فهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب وليتم عليه. فالشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، فكلمة يتحرى يتحرى ينظر أيهما أرجح، فإذا طعن يرجح يبني على الراجح. إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب وليتم عليه. وفي رواية لمسلم فأيكم شك في صلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصلاة، فلينظر أحرى ذلك إلى الصلاة. وفي رواية فليتحرى الذي يرى أنه صواب، وفي رواية فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فإذا لم يترجح عنده أحد الأمرين بنى على اليقين، واليقين كما ذكرنا هو الإيه؟ الأقل، وسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا متى يعمل بحديث أبي سعيد على تفسير الرواية الأولى؟ أيوة، وإمتى يبني على اليقين؟ إذا تحرى ولم يترجح عنده شيء. واضح؟ لاحظ التفسير، يعني دي الرواية الأولى يتحرى الصواب، إذا ترجح عنده واحد الأمرين يبني على إيه؟ يأخذ الأرجح هذا ويسجد السهو. طيب إذا لا يترجح في هذه الحالة، فطبعا في كلمة يعني الحالة الأولى هي يتحرى الصواب، في يترجح عنده أحد الأمرين يبني على الراجح عنده، هذا مستند إلى دليل حديث مين؟ حديث ابن مسعود اللي هو فيه فليتحرى الصواب يتحرى. طيب إذا لم يترجح عنده شيء فيعمل بحديث أبي سعيد اللي هو فيه يبني على ما استيقن وهو الأقل، ويؤيده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، وفيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة. وفي الحديث أيضا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. يؤيد هذا القول أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب سواء كان هو الزائد أو النقص، ولو كان مأمورا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحر للصواب. يعني لو يعني طبعا لما ناخذ الروايه الثانيه حتتضح لنا الامور اكثر. الروايه الثانيه اذا حصل شك بتقول ايه على كل على يعني فورا يعمل بحديث اي سعيد اللي هو اليقين، اي شك يبقى ياخذ باليقين. الفرق بين الروايه الاولى والروايه الثانيه ان هذه بيبدا بتدرج معين، بيبدا بانه يتحرى الاول ان ترجح عنده شيء ياخذ به، ان لم يترجح ينتقل الى حديث ابي سعيد ياخذ به في الاول عمل ايه؟ حديث ابن مسعود اللي هو التحري، فان لم يترجح عنده شيء ينتقل الى حديث ابي سعيد هو يطلب بايه؟ اليقين الاقل. فكلمه يتحرى يتحرى ما هو صواب وغير ذلك من الروايات يؤيد هذا الايه؟ هذه الروايه، وسواء كانت التحري ذات الزياده او في النقصان، لكن في حاله اليقين بنبني على الاقل. طيب وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث وبذلك فسره، وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرنا بعد قرن. أيضا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدتين بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام، وبلا شك أن العمل بالتحري يقطع الوسواس، الإنسان عمل بالتحري فيقطع باب الوسواس، ولأنه لو تحرى ورأى أنه صلى أربعا بمرجح عنده كان إذا صلى خامسة قد صلى فهذه خمس ركعات، إذا كان يترجح عنده هي إن هو صلى أربعة فحيعمل بحديث ابن مسعود فيصلى أربعة على الرجح. لكن في حال إذا عمل من أول مرة بغير حصول الشك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فمترجح عنده إن هي أربعة ويجيب على بناء حديث أبي سعيد خمسة، ففي هذه الحالة سيكون يعني قد صلى في اعتقاده أو في الراجح عنده خمس ركعات وهو لم يؤمر بذلك، بخلاف الشك المتساوي. الشك المتساوي لابد معه من الشك في الزيادة والنقص، والشك في الزيادة أولى، فإذا يعمل بإيه؟ باليقين. ولأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم، خطاب لمن استمر الشك في حقه. إذا شك أحدكم يعني استمر الشك معه، بأن يكون قادرا على التحري إذ ليس عنده أمارة ودلالة ترجح أحد الأمرين، أو تحرى وارتاء فلم يترجح عنده شيء. وقد تكون الدلالة بإخبار المأمومين، المأمومين يبينون في صلاة التسبيح مثلا، أو بإخبار مخبر إذ قد يعرض له في بعض الركعات إما من دعاء أو خشوع، يعني أي شيء يذكره في أثناء الصلاة ويزول به الشك، يتذكر أنه جلس مثلا جلس في الصراحة في المرة الركعة السابقة، فهيبقى في ركعة أوترية أو كانت الأولى، واضح؟ يعني في قد يقرأ لي شيء يتذكره أثناء الصلاة يترجح به أحد الأمرين. إذا هذا خلاصة الرواية الأولى عن الإمام أحمد، أن الإنسان إذا شك فماذا يفعل؟ يتحرى الصلاة، فإذا ترجح عنده أحد الأمرين بنى على الصواب، بنى على الراجح عملا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اللي هو: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب. فليتحرى الصواب، كلمة الصواب تحتمل الزيادة أو النقطة في الحديث. طيب إذا لم يترجح عنده شيء يعمل بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدرك مصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شك يعني إذا تنازى في الشك بعدما حاول أن يرجح ولم يترجح عنده شيء، في هذه الحالة يعمل به اليقين. أما الرواية الثانية فهي أنه يبني على اليقين، ما دام حصل شك يبقى يبني على اليقين، ما يخش بالراجح، وهو الأقل مطلقا لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وهذا قول الشافعية. ماذا الشافعية؟ إنه إيه؟ يبني على اليقين. أو ما المذهب اللي فات؟ مذهب مين؟ الإمام أحمد ومين؟ لا إحنا نحكي الخلاف بين الأئمة الأوائل، ما تجيش تمام هي الأخ يب. ها؟ أنا قلتها من مسعود ده مشهور بمين اللي ياخد الأقل من مسعود؟ أهل الرأي. مذهب أهل الرأي. فإذا الإمام أحمد هنا الرواية الأولى توافق ماذا أهل الرأي، كان أهل الرأي طبعا معروفين عملوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك واشتهر ذلك عنه. الرواية الثانية مذهب الشافعية أنه يبني على اليقين وهو الأقل مطلقا لحديث أبي سعيد. طيب ماذا يجيب هؤلاء على حديث ابن مسعود؟ هم محتاجين يردوا على حديث ابن مسعود اللي هو إيه؟ فليتحرى الصواب. أي عمل العكس بقى، قالوا فليتحرى الصواب معناها إيه؟ اليقين. الصواب هو اليقين، واضح؟ وحمل التحري في حديث ابن مسعود على البناء على اليقين في حديث أبي سعيد، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين. فحملوا الرواية حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن يتحرى الصلاة. إيه هو الصواب عندهم يعني؟ اليقين. إيه اللي خلاهم أوله فسروا هذا التفسير؟ قالوا لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط أيضا إلا بيقين، متى ما ترى أي درجة من الشك فيعمل باليقين. أما الرواية الثالثة فهي التفريق بين الإمام وبين المأموم: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين، لأن للإمام من يذكره إن غلط، لأن للإمام من يذكره إن غلط فلا يخرج من الصلاة على شك، والمنفرد بخلافه فيبني على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شكا فيها. يقول شيخ الإسلام: ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين، لم يخاطب بأحدهما الأئمة وبالآخر المنفردين. يعني شيخ الإسلام لا يميل إلى هذا من هذا المذهب، لأن حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كلاهما خطاب لأي مصلي بغض النظر هل هو إمام أو مأمون. ففي هذا ربط. طيب إذا يعني شيخ الإسلام بيقول كده أن اختياره إيه؟ الرواية الأولى، الإمام شيخ الإسلام اختار الرواية الأولى اللي هي بناء على حديث ابن مسعود. إذا شك المصلي في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن الأصل عدمه، وفيه روايات السابقة. ثم يقول: وبعد فراغه لا أثر للشك، بعد فراغ من العبادة لا أثر للشك، لأن الظاهرة الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشك الرجوع إليه. قاله في الكافر، يعني بعد الفراغ من العبادة إذا فرغ الشك بعد رغم العباده بعد ما سلم لا اثر على الاطلاق لهذا الشكل، لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع، ولان ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه. قالوا في الكهف كذا لو شك هل زاد ركوعا او سجودا فلا اثر له، لان الاصل عدم الزياده طبعا بعد الفراغ من العباده، او شك في تدخله الاخير هل صلى اربعا او خمسا ونحوه، لا عبره هذا الشك، لان الاصل ايضا عدم الزياده. هذا بعض التنبيهات نختم بها الكلام ان شاء الله تعالى. الاول، من تاه في صلاته مرارا، واحد تاه اكثر من مره في صلاه واحده، من تاه في صلاته مرارا كفاه لجميع تهوه سجدتان. حكم الفرض وتطوع السواء في سجود السهو في عموم الأخبار وساقا، الأخبار عامة لم تفرق بين من سهى في فريضة أو سهى في نافلة. ذكرنا كما ترون المصنف هنا أجر الحكم من ترك واجبا، أما من ترك ركنا طبعا يعني في تفصيل، لكن طبعا الركن ده ما يكونش حاجة حاجة من اثنين. الكلام اللي جاي ده اللي هو في حالة ترك المصلي ركنا، لا يكون لا تكبيرة الإحرام ولا النية، يعني واحد لم ينوي الصلاة مثلا ففي هذه الحالة إنما أعماله بالنية وما دخل أصلا في العبادة. كذلك لم ترك تكبيرة الإحرام لما دي صلاة، فهذا كلها باطلة. فالكلام الآن يعني كما قلنا الإمام المصنف هنا تكلم عن أحوال من ترك واجبا من واجبات الصلاة، وهنا تعرض لمن ترك ركنا، فإحنا هنتعرض الآن لمن ترك ركنا في الصلاة، لكن غير هذين الركنين، غير النية وغير تكبيرة الإحرام. فمن ترك ركنا كسجود أو ركوع فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فله ثلاث حالات أو أربع حالات. إذا هنتكلم عن الذي يترك ركنا غير النية وغير تكبيرة الإحرام سهوا، الأولى لم يذكر الركن حتى سلم وطال الفصل، يعني مثلا صلى الصبح ركعة ثانية يعني قرأ وسجد مباشرة، سجد مباشرة سجدتين وتشهد وسلم، وبعد وقت طويل يعني سلم وطال الفصل، راح شرب شيء وتكلم وطلع ونزل وأنت ذكر إنه إيه لم يركع، ففي هذه الحالة تفسد الصلاة كلها، تفسد الصلاة. لماذا؟ لأنه يتعذر البناء مع طول الفصل، ما ينفعش يبني على الركعة الأولى تبقى ركعة لأن الفصل طال،